نبدأ التفسير إن شاء الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة الهمزة وهي سورة مكية يبدأها الله عز وجل بالتهديد والوعيد لنوع من الناس، فيقول ويل، ويل يعني تهديد ووعيد. الويل كلمة تعني التهديد والوعيد. لمن؟ لكل همزة اللمزة، يعني لكل من يهمز الناس ويلمزهم. وهمز الناس يكون بالقول والفعل، همز الناس يكون بالفعل، ولمز الناس يكون بالقول. الهمز يكون بالفعل، أن يفعل فعلا يتنقص من الناس، يحقر من الناس، سواء إشارة أو محاكاة، يعني يقلد الناس تقليدا استهانة بهم، تنقص من الناس بالفعل. وأما اللمز فأن يتكلم عنهم كلاما يتنقص به الناس. فمن همز ومن لمز فهو يدخل في هذا الوعيد، ويل لكل همزة اللمزة. إذا فعل العبد مثل هذه الأفعال فيخشى أن يتصف بصفات أخرى، لأنه إذا كان يفعل ذلك فإنه غالبا ما يتصف بصفة حب المال الذي يصل إلى العبادة، لأنه إذا كان لا يشعر أنه يتنقص الناس فإذا مثل هذا لا يصدر إلا عن منصرف عن عبادة الله عز وجل عابدا لغيره. فإذا انصرف الإنسان عن عبادة ربه فربما عبد ماله. فعبادة المال تكون لتفريغ الوقت والجهد والعمر لجمعه والانشغال بعده وإحصائه، فينسى ربه ويذكر ماله. إذا اجتمعت هذه الخصال في عبد فلا شك أنه هالك. ويل لكل همزة اللمزة، الذي جمع مالا وعدده. مثل هذا الذي ينشغل بالمال، هذا الانشغال وبجمعه وعده، لا شك أنه ينسى ربه وحق الله عز وجل، لأنه لن يتفرغ لصلاة، بل لن يذكر الصلاة أصلا، ولن يخرج من هذا المال زكاة ماله، ومن باب أولى أنه لا يتصدق الصدقات المستحبة، وبالتالي هذا يعيش للمال وجمعه وعده فحسب. فإذا رأى أنه صاحب مال تنقص الناس، لأن الناس أقل منه مالا، فيهمز ويلمز، فيجتمع فيه هذه النقائص وتلك. فالله سبحانه وتعالى يقول عن أمثال هؤلاء: يحسب أن ماله أخلده، يعني انشغل بهذا المال وجمعه وعده ونسي عبادة الله عز وجل. فهل يحسب ويظن مثل هذا الإنسان أن ماله يخلده في الدنيا ويبقيه ويعصمه من الموت يحسب أن ما له أخلده؟ الله عز وجل يجيب بقوله كلا، يعني لن يحدث هذا، لن يخلد مثل هذا الإنسان. كلا يعني نفيا لهذا الزعم والظن، كلا لا يحدث مثل هذا. إنما الذي يحدث لا ينبذن في الحطمة، يعني سوف يموت ثم يبعث يوم القيامة ثم يلقى في جهنم. الحطمة هنا اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. كلا لا ينبذن يعني لا يلقين، النبذ عن الإلقاء، لا يلقين لا ينبذن في الحطمة. ثم يبين الله عز وجل ما هي الحطمة، فيبين وما أدراك ما الحطمة، يعني هل تعرف ما هي الحطمة؟ هي نار الله الموقدة، يعني جهنم والعياذ بالله المتقدة المستعرة التي تطلع على الأفئدة، يعني من شدة حرها ولهيبها تصل إلى القلوب إلى داخل أجسامهم، فلا تحرق جلودهم فحسب، بل تحرق ما في بطونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود. هل عن الشراب، شرابها يصهر ما في البطون والجلود، فما بالنا هي نفسها، هي نفسها نارها تطلع على الأفئدة، يعني تصل إلى القلوب والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مغلقة محكمة، لا يستطيعون الفرار منها، في عمد ممددة، في عمد ممددة يعني مغلق أبوابها بأعمدة لا يستطيع أحد أن يفتحها ولا أن يخرج منها، أو في عمد ممددة يعني هي أشبه ما يكون بالأعمدة التي يلقون من فوقها فينزلون في قعرها فلا يستطيعون الصعود مرة ثانية، أعوذ بالله من ذلك. ثم بعد ذلك السورة التي بعدها سورة الفيل، وهي أيضا سورة مكية. يقول الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم عن آية من آياته وقدرة من قدرته. هذه الآية وتلك القدرة هي حماية بيته الحرام من عبث العابثين وكيد الكائدين الذين أرادوا أن يهدموا هذا البيت، وذلك حينما تخلت قريش عن حمايته. حينما تخلت قريش عن الدفاع عن البيت تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع، فكأن الله سبحانه وتعالى إذا كلف الناس بحماية شيء من محرماته فإنه سبحانه وتعالى يقدر أن يحميه بنفسه إذا تخلى الناس عن حمايته. فهذا الذي حدث في هذه الواقعة أو هذه الحادثة التي تسمى بحادثة الفيل، فيقصها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي قد حدثت قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام عام الفيل، بعد حادثة الفيل فلم يدرها ولم يعلمها، إنما أخبره الله عز وجل بها. قال ألم ترى يا محمد، أما رأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فكيدهم كان متوجها لهدم المسجد الحرام، هدم الكعبة، فالله سبحانه وتعالى ضلل هذا الكيد، صرفه عن وجهته، جعله في تضليل مضلل، أي بعدهم عن هذا وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات من الطيور الصغيرة، جماعات من الطيور الصغيرة، جماعات متفرقة من الطيور الصغيرة، ترميهم بحجارة من سجيل، يعني كل طائر في فمه في منقاره وفي كل رجل من رجليه حجارة صغيرة مثل حبة الفلفل الأسود صغيرة، هذه من جهنم والعياذ بالله، من سجين، فحجر صغير هكذا من جهنم كان ينزل على هذا الظالم الطاغية من هذا الجيش المفسد، فكان يخترق رأسه وينزل من دبره وينزل على الفيل أيضا فيحرق الفيل وصاحبه. يقول وأرسل عليهم حجارة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي ألقوا وتراموا وتبعثروا فكانوا كعصف، العصف يعني أوراق الشجر الذي عصفت به الريح فتطاير من الشجر ووقع على الأرض، فكانوا ملقون على الأرض كهذا العصف المأكول. فهذه قدرة الله عز وجل، هذه آية من آياته يقصها الله عز وجل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كانت بعد هذه السورة، كانت بعد هذه السورة سورة قريش، تبدأ بقوله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم. وهذه السورة كما يقول كثير من المفسرين إكمال للكلام في السورة السابقة، أي أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا بأصحاب الفيل وأهلكهم لإيلاف قريش، وهنا اللام التي بدأت بها هذه السورة هي جر ومجرور، جر ومجرور في بداية الكلام معناه متعلق بما سبق من القصة من الرواية من الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى فعل هذا بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، يعني ليحافظ على قريش، لأجل قريش، لأجل تأمين قريش. ومن قريش هذه التي حافظ الله عز وجل عليها؟ فالله سبحانه وتعالى يبين لقريش أيضا أنه نصرهم من أصحاب الفيل وأهلك أصحاب الفيل حتى يبقي على قريش. لماذا؟ حتى يخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإيلاف قريش، إيلافهم أي ليبقي على قريش مؤتلفين مجتمعين لأجل مصلحتهم لبقاء رحلة الشتاء والصيف التي يدر الله عز وجل الرزق من خلالها، من خلال رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يأتون بالتجارة في هاتين الرحلتين. فهذه نعمة الله تعالى على قريش ومنته سبحانه وتعالى عليهم. فالمطلوب من قريش فليعبدوا رب هذا البيت. إذن شكرا لهذه النعم، سواء نعمة إهلاك أصحاب الفيل والإبقاء، أو نعمة الإبقاء عليهم بعد إهلاك أصحاب الفيل وإبقائهم في رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت شكرا لنعمه عليهم، نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف أن يهاجمهم وأن يقاتلهم وأن يقضي عليهم أصحاب الفيل، فأمنهم من ذلك، وفي ذات الوقت أطعمهم من جوع. والإطعام من الجوع والأمن من الخوف هاتان أعظم نعمتين على الإنسان في الدنيا، أن يطعم من جوع فلا يحتاج إلى أحد، وأن يأمن من خوف فلا يخشى على نفسه أحدا من الخلق. إذن لو أنعم الله عز وجل على عبد بهاتين النعمتين، فهل هناك بعد ذلك حاجة إلى، أو هل هناك بعد ذلك تردد من الإنسان أن يعبد الله عز وجل الذي أنعم عليه بذلك؟ فيمن الله سبحانه وتعالى على قريش بهاتين النعمتين، نعمة الأمن في الإطعام من الجوع في رحلتي الشتاء والصيف، والأمن من الخوف في إهلاكه سبحانه وتعالى لأصحاب الفيل. وبالتالي جعل لقريش كرامة بين الناس، فهل عبدوا الله سبحانه وتعالى وتركوا ما كانوا يعبدون من الأصنام؟ ثم بعد ذلك سورة الماعون، الماعون، وسورة الماعون أيضا سورة مكية، يبين الله سبحانه وتعالى فيها، وتبدأ بسؤال، هذا السؤال معناه تنبيه لما يأتي بعد ذلك، إثارة الانتباه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أي يا محمد، أرأيت من هو الذي يكذب بالدين؟ الدين هنا يعني البعث والجزاء، البعث يوم القيامة والحساب والجزاء اسمه الدين، ولذلك الله عز وجل يقول مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. من الذي يكذب بيوم الدين؟ أي بالبعث والحساب. من يتصف بهذه الصفات، الصفات التي تأتي بعد ذلك؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدع اليتيم يعني يرده بعنف وشدة وقساوة، يقسو عليه، يعني الأولى أن يرفق باليتيم وأن يمسح على رأسه وأن يكفله وأن يحن عليه. أما أن يقسو عليه فهذه ليست من علامة الإيمان، إنما من علامة من يكفر بيوم الدين. فمن يؤمن بيوم الدين هذا لا يفعل ذلك باليتيم. إذن الذي يأتي بهذه الأشياء فيه دلالة على أنه يكذب بالدين، الذي يدعو اليتيم، والذي لا يحض على طعام المسكين، لا يحض عليه، لا يحث الناس عليه، إذن من باب أولى أنه لا يفعله، فهو لا يحض عليه ولا يفعله، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا كان العبد قد جمع هاتين الخصلتين فهذه دلالة على أنه يكذب بيوم الدين، يعني لا يؤمن بيوم الجزاء، لأن المؤمن يفعل الأفعال التي عكس ذلك، نقيض ذلك، يعني يرفق باليتيم ويحض على طعام المسكين. المؤمن يفعل ذلك لأنه ينتظر الجزاء يوم القيامة. إذن الذي يفعل هذه الأفعال المنكرة هو الذي لا ينتظر جزاء يوم القيامة، وبالتالي الأصل أنه لا يؤمن بهذا اليوم. يقول الله عز وجل فويل للمصلين، هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى للمصلين، وذكرهم بأنهم مصلون يعني أنهم يؤدون الصلاة، يعني ليسوا مانعين الصلاة، مانعين أو ممتنعين عن الصلاة، لا، هم يصلون ويؤدون الصلاة. فلماذا الوعيد؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم مصلون لكنهم يسهون ويغفلون عن صلاتهم. يغفلون عن صلاتهم معنى يتركونها حتى يخرج وقتها، فيصلون العصر عند غروب الشمس ويصلون الفجر أو الصبح بعد طلوع الشمس، والظهر يؤخرونه عن وقته، والمغرب يؤخرونه إلى العشاء، والعشاء ربما يتركونه إلى الصباح، فهم لا يؤدون الصلاة في الأوقات التي أمر الله عز وجل أن تؤدى فيها. يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. يعني هو ليس وعيدا لمن لا يصلي أصلا، إنما لمن يصلي ولكنه يقصر في أداء الصلاة في وقتها. معنى ذلك أن من لا يصلي أصلا وعيده أشد، ولذلك اختلف أهل العلم في هل هو كافر خارج من الملة أو لا، يعني اختلفوا فيه، وهذا يدل على أن وعيد تارك الصلاة وعيد أشد، ولكن لا يعني ذلك أن وعيد الذي يسهو عن صلاته فيخرجها عن وقتها ويكون هذا دأبه يكون هينا، لا، بل الويل هنا يعني العذاب الشديد. يقول: الذين هم يراءون ويمنعون المعون. يراءون يعني يراءون الناس بأعمالهم، هو يبدو بين الناس يصلي ولكنه لا يحافظ لأن صلاته رياء يري الناس أنه يصلي. لو كان يبتغي بها وجه الله عز وجل، لو كان يبتغي بها وجه الله عز وجل لأحسنها وأتقنها وصلىها في وقتها. إذن هو يصلي فقط لمجرد المراءة، وهذا ذكره الله عز وجل في المنافقين، قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس يعني بصلاتهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني قليلا ما يكون ذكر الله عز وجل في صلاتهم، يعني الانتباه وحضور القلب في الصلاة. هم يؤدون فقط ليرى الناس أنهم يؤدون. الذين هم يراءون يعني يرون الناس أعمالهم. ويمنعون الماعون يعني الحاجات التي عندهم، يعني الأشياء التي يستعيرها الناس منهم. أنا عندي شيء لست في حاجة إليه، فطلب بعض الناس استعارته للانتفاع به ثم رده مرة ثانية، هذه تسمى العارية أو الهبة، كالآنية مثلا وبعض الأدوات والآلات التي عند العبد التي قد لا يحتاج إليها فيحتاج إليها الآخرون، فمنعها من الناس يقع تحت قوله تعالى: ويمنعون الماعون. فمساعدة الناس أمر مشروع وأمر جميل يحبه الله عز وجل، ويكره الله عز وجل البخل به على الناس. يعني الإسلام يحثنا على منفعة الآخرين ويجعل ذلك من الإيمان. أما أخيرا تفسير سورة الكوثر، وهي سورة مكية أيضا، الله سبحانه وتعالى يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم وعبده محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إنا أعطيناك الكوثر، يعني يا محمد لقد أعطيناك الخير الكثير. الكوثر هنا يعني الخير الكثير. طبعا بعض أهل العلم يقولون الكوثر يعني الحوض الذي هو حوض الكوثر الذي طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء يعني من كثرتها. والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف وبأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا الذي الحوض الذي يأتيه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أمته فيسقيهم وأناس تردهم الملائكة. المهم أنه بعض أهل العلم قالوا أن هذا هو الكوثر. الحقيقة أن الكوثر هو هذا ونستطيع أن نقول وأكثر، يعني هذا من فضل الله عز وجل ونعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم. هو أعم من ذلك أي الخير الكثير كله منذ أن رباه الله عز وجل وهو صغير يتيم إلى أن يعطيه هذا الحوض بما في ذلك نعمة النبوة والرسالة وتوفيقه لطاعته. هذا لا نستطيع أن نخرجه من الكوثر. فالكوثر يعني الحوض وغير الحوض، وإن كان الحوض اسمه حوض الكوثر، لكن الله سبحانه وتعالى يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير ومنه حوض الكوثر. فإذا أنعم الله عز وجل على رسوله بذلك فمقابل هذه النعمة أنه يكلفه بالشكر، يقول فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة وبالنحر. النحر نسك الذبح، يعني الإطعام من الذبائح، ومن ذلك الأضاحي وغيرها من النسك المعروف، سواء كان في ذلك الهدي في الحج أو خلافه. المهم أن كل صور النحر فهاتان عبادتان كلف الله تعالى أو أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يؤديهما شكرا لله عز وجل على هذا الخير الكثير الذي أعطاه إياه. فالصلاة من أفضل الأعمال، وكذلك النحر من أفضل المناسك أو النسك، أفضل الأعمال أيضا. وهذه تقرب وهذه تقرب لله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا محمد، الناس الذين يبغضونك والذين يذمونك وتنقصونك هم الأبتر، يعني المقطوعون، مقطوعون من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موفق إلى الخير، وأعداؤه حرموا من هذا الخير، حرموا من الإيمان، حرموا من الطاعة، حرموا من الصلاة، لأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. وأيضا مبتورون يعني مقطوعون من الذكر في الدنيا، لا يذكرون، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأذان، فما يذكر الله عز وجل إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأيضا في الصلاة في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني ما يذكر الله عز وجل إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. فهل انقطع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لم ينقطع، إنما ذكر هؤلاء الكفار والمشركين هو الذي قد انقطع. كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس له ولد، وأن خلفته كلها بنات، وأن أبناءه الذكور قد ماتوا، وبالتالي قالوا إن محمدا مقطوع الذكر، مقطوع أبتر، مقطوع السيرة بعد وفاته، يموت ثم ينتهي ذكره. فرد الله عز وجل عليهم ذلك بأنه هو لن ينقطع ذكره ما دام الله عز وجل يذكر فيذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هم فرغم أموالهم ورغم أولادهم فسوف ينقطع ذكرهم من الدنيا. نعم فنحن لا نذكر أبا جهل ولا أبا لهب ولا أبي بن خلف إلا نقول عليهم لعنة الله، فلا يذكرون كثيرا بين الناس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يشغل بال الجميع، بال المسلمين وغير المسلمين. أما المسلمون فينشغلون بذكره وسيرته صلى الله عليه وسلم وسنته، وأما المشركون فمنشغلون بكيف يحاربونه ويقضون على دينه. فالكل يذكره صلى الله عليه وسلم، أحباؤه وأعداؤه، أما هؤلاء فقد نساهم الناس، نسوا نساهم الناس في الدنيا. ونقف عند هذا الحد من التفسير لنبدأ إن شاء الله في المرة القادمة بتفسير سورة الكافرون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، جزاك خيرا. لو في أسئلة